أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الكفارة على من خالف النذر وصلى فرادا، إذا نذر الصلاة جماعة خالفه وصلى فرادا أنه تجب عليه الكفارة أو لا. وقلنا أن وجوب الكفارة تابع للحد، إذا تحقق الحد تجب الكفارة بلا إشكال، وهي قضية مسلمة. وإنما الكلام في هذا أنه يعني متى يتحقق الحد، متى يتحقق الحد؟ هل يتحقق الحد بمجرد أن يصلي فرادا يحنث تجب عليه كفارة أو لا؟ قلنا بأنه رأي أخو يقول بأنه ليس هكذا، لا يتحقق الحد بمجرد ماذا؟ بمجرد الصلاة فرادا، وإنما يحتاج إلى أعظم أشياء أخرى. يكون يصلي فرادا ويخرج الوقت وهو لم يصلي شنو جماعة، يعني بعبارة أخرى إذا فات محل الصلاة جماعة، إذا فات محلها يصدق الحد. أما مجرد أنه صلى فرادا، صلى فرادا الوقت باقي، محل الجماعة موجود وهو قادر على الاتيان بالصلاة جماعة، وحد كان أن يفي بما نذره ويأتي بالمنذور، فلا حنث ولا كفارة. في المقابل رأي آخر لطرح السيد الخوي رحمة الله نفسه، السيد الخوي يقول كن نفصل بين ما نختاره في البحث الأول. إذا قلنا في البحث الأول بصحة الصلاة فرادى، فهنا نلتزم بالحنث بمجرد الصلاة فرادى، مجرد أن يصلي فرادى حنث وجب عليه شنو كفارة. بينما إذا قلنا بالبطلان أن صلاة فرادى باطلة وحكمها حكم العدم، هنا يقول لكم مجال لأن نقول بماذا؟ بأنه لا يتحقق الحنث بمجرد الصلاة فرادى. وعلل بهذا الشيء أنه يقول إذا قلنا بصحة الصلاة، وهي صلاة صحيحة جاء بها صلاة صحيحة تحقق بها الامتثال، تحقق بها امتثال صلاة الظهر، وتحقق الامتثال مستلزم شنو؟ مستلزم لسقوط الأمر ومستتبع لحصول الغرض. كل الأمور يعني الغرض حصل، امتثال تحقق، والأمر أيضا شنو سقط، فاتبع أن يعيدها مرة أخرى شنو جماعة، أن يأتي بها بعد ذلك شنو جماعة، فحينئذ يتحقق فوات محل الصلاة شنو جماعة. ماكو مجال بعد أن يصلي الظهر مرة أخرى شنو جماعة، فيفوت المحل. فإذا فات المحل حينئذ نقول بأنه يتحقق الحنث وتجب عليه شنو الكفارة، بمجرد أن يصلي فرادا بعد فرض الحكم على الصلاة بماذا؟ بالصحة. وأما إذا قلنا بالبطلان، بطلان هذه الصلاة فوجودها بحكم العدم، فإذا وجودها بحكم العدم كأنه ما صلى أصلا، وإذا نجي نقول له بأنه إذا الوقت باقي تقدر تصلي جماعة الحنث ما يتحقق، وقت باقي بإمكان أن يصلي جماعة وقادر عليها بحسب الفرض، فالحنث لا يتحقق بمجرد أنه صلى شنو فرادا، كن ينتظر. فإذا لاحق عليه وصلاها ما صلاها إلى أن فات وقتها، عندئذ يتحقق الحنث. لكن يتحقق الحنث عندئذ، مو من البداية يتحقق الحنث عندما صلى فرادا، لا يتحقق عندما صلى فرادا، وإنما يتحقق الحنث بخروج الوقت من دون الاتيان بالمنذور، يتحقق الحنث وتجب عليه الكفارة، فلا بد من التفصيل. هكذا ذكر. هذا الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه يبدو أنه هو يعني هو الأقرب وهو الصحيح. نعم قد يشكل على هذا الذي ذكره ما أشرنا إليه من أن هذا كأنه مبني على عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال، هذه المسألة المعروفة عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال، وماذا قلنا بجواز تبديل الامتثال بالامتثال فلا مانع حينئذ من الاتيان بفرد آخر وهو الجماعة في محل كلامنا، حتى إذا حكمنا بصحة ماذا بصحة ما جاء به، لأن الحكم بصحة الصلاة فرادى هذا لا يعني إلا ماذا، لا يعني إلا تحقق الامتثال بهذا، تحقق الامتثال بها، والمفروض أنه يجوز تبديل الامتثال شنو بالامتثال، بناء على جواز تبديل الامتثال بالامتثال ماكو مانع من الاتيان بفرد آخر يتحقق به الامتثال. فمن يقدر نقول بأنه يتحقق الحنث بمجرد أن يصلي شنو فرادى، هذا نقدر نقوله إذا قلنا بعدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال فيتحقق بمجرد الاتيان بها فرادى، أما إذا قلنا بجواز تبديل الامتثال بالامتثال فلا يتحقق الحنث بمجرد الصلاة فرادى. ليش؟ عندما جاء بعد، لأن صلاة الجماعة ما فات محلها، لأنه يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، هو الشارع يقول لي يعني يجوز لك أن تجيب صلاة الجماعة، إذا قل له يجوز لك أن تجيب صلاة الجماعة شلون قل له بأنه تحقق الحنث وأنه فات محلها؟ ما فات محلها. فقد يعترض على ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بهذا الاعتراض بأن هذا كلامك مبني على عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال، وأما إذا قلنا بجواز تبديل الامتثال بالامتثال هذا كلام لا يتم، وإن قلنا بصحة الصلاة شنو فرادى، لماذا؟ لأنه الوقت باقي، يعني محل الصلاة الجماعة باقي ولم يفت، فلا يتحقق الحنث. هذا الإشكال جوابه هو هذا، جوابه أن هذا البحث عن مسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال كما ذكروه، سنتكلم بناء على ما ذكروه، هذا البحث إنما يجري هم قالوا في الموارد التي لا يكون الاتيان بالفعل علة تامة لحصول الغرض، ويجي هذا البحث الموارد التي لا يكون الاتيان بالفعل علة تامة لحصول الغرض، هنا يجي هذا البحث يجوز تبديل الامتثال بالامتثال أو لا، فمنهم من يقول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال لكن في هذا الفهم، يعني عندما لا يكون الاتيان بالفعل علة تامة لحصول الغرض من الأمر، وأما في الموارد التي يكون الاتيان بالفعل علة تامة لحصول الغرض فنتفقوا على ماذا؟ على عدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال. الفرض الأول مثلول بما إذا كان هناك غرضان يترتبان على الفعل المأمور به، غرض أدنى وغرض شنو أقصى، موجود هذا بالكفاية والبلدان، غرض أدنى وغرض أقصى، مفروض المولى أمر العبد بإحضار الماء أن يجلب ليأتي بالماء، هذا أفراح جاب الماء، هنا أكو غرض أدنى وهو أن الغرض من هذا الفعل هو تمكين المولى من أن شنو من أن يشرب الماء ويروي عطشه، وأكو غرض أدنى أقصى، هذا الغرض الأقصى شنو هو أن شنو أن يرفع عطشه، هذا الغرض الأقصى من الأمر بإحضار شنو بإحضار الماء، هنا فعل العبد يعني إحضار هذا الماء ليس علة تامة لحصول الغرض شنو الأقصى، ليش؟ لأنه يتوسط بين فعله فعل العبد وبين حصول الغرض الأقصى فعل المولى، اختيار المولى، والمولى لازم يتناول هذا الماء شنو ويشربه، فيرفع بذلك شنو عطشه. هذا فعل اختياري للمولى، ما له علاقة بالعبد، والعبد أدى وظيفة بأن أحضر شنو، أحضر الماء. فإذا فرضنا أن الغرض من الأمر بإحضار الماء هو رفع العطش، هنا فعل العبد لا يكون علة تامة لحصول هذا الغرض. واضح؟ لا يكون علة تامة لحصول هذا الغرض، ما يحصل بمجرد أن يحضر الماء. هنا قالوا طرحوا مسألة تبديل الامتثال شنو الامتثال، وجاب أحضر هذا الماء، أحضر هذا الفرد من الماء. لكن ما دام الغرض الأقصى ما حاصل، فبإمكانه أن يبدل هذا الامتثال شنو الامتثال بفرد آخر، يبدل هذا الماء بماء آخر مساوي له أو أحسن منه، يبدله بماء آخر. هنا يجوز له تبديل الامتثال شنو بالامتثال. يعني هنا طرحت المسألة سابقا، طرحت هذه المسألة أن يجوز أن يبدل هذا الفرد الذي أحضره من الماء بفرد آخر أو لا. من يقول بالجواز قال هنا يجوز. لماذا؟ لأن الغرض ما حصل من الأمر، وهو شنو، وهو رفع العطش. بعد ما رفع عطشه به قبل أن يشربه المولى، يجوز له تبديل هذا الفرد بفرد آخر. هذا عبر عنه بتبديل الامتثال بالامتثال. وأما إذا فرضنا لا، ما فرضنا غرض أقصى، الفعل فعل العبد علة تامة لحصول الغرض من الآمر، أصلا بمجرد أن يأتي العبد بالمأمور به يتحقق الغرض من الآمر، ويكون فعله علة تامة لحصول هذا الغرض. هنا قالوا بأنه هذا البحث ما يجري، وهنا لابد من الالتزام بعدم جواز تبديل الامتثال بالامتثال. ليش؟ لأنه الامتثال تحقق بهذا، والغرض حصل به، لأنه علة تامة لحصول الغرض بحصل الغرض من الآمر. وبعد حصول الغرض وتحقق الامتثال يسقط شنو؟ يسقط الآمر، الأمر يسقط. هذا بعد ماكو أمر يتعلق بماذا؟ بهذا الشيء، حتى نقول بأنه بإمكاني أن يبدل الامتثال بالامتثال، يعني بإمكاني أن يأتي بفرد آخر على أن يتحقق به الشنو الامتثال، لأن الامتثال فرع شنو؟ فرع الأمر، والأمر موجود حتى يتحقق امتثال الأمر. وبعد سقوط الأمر وتحقق الغرض منه وتحقق الامتثال وسقوط الأمر، حينئذ لا معنى لتبديل هذا الفرد بفرد شنو الآخر على أن يتحقق به الامتثال. لا، هذا الفرد آخر لا يتحقق به الامتثال، يعني الامتثال تحقق والأمر سقط، وهذا لا يتحقق به الامتثال. هذا اللي ذكر. حينئذ نجي إلى محل كلام، في محل كلامنا الظاهر أن محل كلام يدخل في القسم الثاني، يعني يدخل في ماذا؟ في الموارد التي لا يكون الاتيان بالفعل فيها، التي يكون الاتيان بالفعل فيها علة تامة لتحقق الغرض. ما عندنا غرضين، أكو غرض يترتب على الصلاة، هذا يتحقق بمجرد أن يصلي العبد، أي شيء كان هو الغرض، أي شيء كان هو الغرض. لكن هناك هدف وغرض لأجله أمر الشارع بماذا؟ بالصلاة، هذا هم يتحقق بمجرد الاتيان بالصلاة. فإذا ما نحن فيه هو من قبيل القسم الثاني، يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل الأفعال التي تكون علة تامة لتحقق الغرض، وبعد تحقق الغرض يسقط الأمر بناء على أن الأمر سقوطا وبقاء تابع لتحقق الغرض منه. بناء على هذا إذا تحقق الغرض وحصل الامتثال وسقط الأمر، لأنه ماكو مجال بعد حين التبديل، تبديل الامتثال بالامتثال. يعني نريد نقول بأنه السيد الخوئي في كلام المتقدم يقول في محل كلامنا ما له علاقة بتلك المسألة، في محل كلامنا ما يجوز تبديل الامتثال شنو بالامتثال، وإنما هذه تطرح المسألة في مقام آخر، في ماذا؟ في الموارد التي لا يكون الاتيان بالفعل من قبل العبد علة تامة لحصول الغرام. فيندفع هذا الإشكال عنا. طبعا هذا كله إذا قلنا إذا قبلنا هاي المسألة مسألة رابط سقوط الأمر بالغرض، رابط سقوط الأمر بالغرض. في المقابل أكو احتمال أنه لا، سقوط الأمر ما له علاقة بغرض المولى، يعني لا يدور مدار شنو تحقق غرض المولى وعدم تحققه، وإنما يدور بقضية مرتبطة بالمكلف نفسه، أمر بأمر المكلف. هذا الأمر يدور مدار قضية مرتبطة بالمكلف نفسه وليست مرتبطة بغرض المولى، بحيث إذا تحقق غرض المولى يسقط الأمر، إذا ما تحقق غرض المولى يبقى الأمر على حاله لا يسقط، لا، وإنما يدور مدار الامتثال وعدم شنو وعدم الامتثال. هذا العبد إذا صدق عليه أنه امتثل الأمر يسقط الأمر، الأمر ما بقابلية ليدعو مرة أخرى وأن يبقى، يسقط الأمر بامتثاله، بل إذا لم يمتثل الأمر لا يسقط الأمر يبقى الأمر. فالأمر بقاء وسقوطا تابع لمن تابع للامتثال وعدمه، وليس تابعا لمن يتحقق غرض المولى وعدم تحققه. فحين المسألة تكون أوضح بعد، نقول بأنه هذا عندما صلى فرادى في محل الكلام وحكمنا بصحة صلاته كما هو المفروض، سيقول بناء على الحكم بصحة صلاته، صلى وحكمنا بصحة صلاته، وشن معنى الحكم بصحة صلاته؟ هاي الصلاة صحيحة، يعني شن تحقق بها شن الامتثال، معنى الحكم بصحة صلاته يعني تحقق الامتثال بما جاء به، وإلا لا معنى الحكم بصحة صلاته مع عدم تحقق الامتثال. فمن الحكم بصحة صلاته نفهم بأنه تحقق بها الامتثال، والأمر سقوطا تابع لمن تحقق الامتثال، فإذا تحقق الامتثال يسقط الأمر، فإذا تحقق الامتثال وبالتالي لابد من حصول الغرض بحسب الفارق. وسقوط الأمر سقط الأمر حينئذ لا مجال للإتيان بفرد آخر، فإذا لا مجال للإتيان بفرد آخر يصح أن نقول بأن الحنث يتحقق بمجرد الصلاة فرادى. زين، فمن هنا يظهر بأن الصحيح في هذا الفرع هو أنه إذا خالف نذر الصلاة جماعة وخالف صحت صلاته الفرع الأول، ويتحقق الحنث بصلاة فرادى، بالصلاة فرادى يتحقق الحنث وتجب عليه الكفارة، كما هو ظاهر عبارة الماتن أيضا ظاهرة أنه يتحقق الحنث بمجرد ماذا؟ بمجرد الصلاة فرادى، يعني بمجرد المخالفة، مجرد يخالف النذر ويصلي فرادى يتحقق الحنث، وهذا هو الظاهر. زين، في الدرس السابق أكو في الشيء لعله صار التباس، بعض الأخوة سألون بعض الأسئلة يظهر من أكو التباس. إحنا سابقا قلنا بأنه ماكو دليل يدل على ماذا؟ على أن الصلاة جماعة هي أحد فردي شنو الواجب التخييري، ماكو عندنا دليل، ماكو عندنا دليل يدل على أنه الواجب هو شنو، الواجب هو الصلاة، مخير المكلف بين أن يصلي صلاة فرادى أو صلاة شنو أو صلاة جماعة، لا تبع لهم، يعني هم هم ذكروا هذا المطلب، ماكو دليل على هذا، ماكو دليل على وجوب الصلاة جماعة كواجب تخييري. الأكو هو هذا المقدار، أن المكلف عندما تجب عليه الصلاة بإمكانه أن يسقط عنه بعض ما يجب عليه في الصلاة عن طريق الصلاة شنو جماعة، الصلاة جماعة تسقط عنه وجوب القراءة، هذا اللي يعني، فهي مسقط لوجوب القراءة شنو عنه، هذا مو معناه أنها تكون هي طرف التخيير في قبال ماذا؟ في قبال صلاة الفرادة. لا، الدليل هو يأمر بالصلاة وبطبيعة الحال المأمور به وطبيعي الصلاة. هذا طبيعي الصلاة إلى أفراد طولية وأفراد عرضية، إلى أفراد طولية صلاة الظهر في أول الوقت، صلاة الظهر في وسط الوقت، في آخر الوقت، أفراد طولية. إلى أفراد عرضية، صلاة في البيت، صلاة في المسجد، صلاة في المكان الفلاني، وهكذا. التخيير بين هاي الأفراد الطولية والعرضية تخيير عقلي، ليس إلا تخيير عقلي. الصلاة الواجبة هي الصلاة، هي عنوان الصلاة، صلاة الظهر واجبة. والتخيير بين هاي الأفراد تخيير عقلي. الصلاة جماعة كما قلنا تسقط وجوب القراءة عنهم، يعني بإمكانه هو ويتجب عليه صلاة فرادة. يعني بعبارة أخرى، الأدلة المستشفى من هذا أن المكلف يجب عليه في الصلاة أن يقرأ وأن يركع وأن يسجد وأن يكبر وإلى آخره. هذا يجب عليه هو أن يأتي بكل هذه الأفعال، فهو مخير بأن يصليها في المنزل أو يصليها في البيت، ما في مشكلة. لكن هو بإمكانه أن لا يأتي بالقراءة عن طريق شنو؟ عن طريق الصلاة جماعة، لأن الصلاة جماعة تسقط عنه وجوب شنو؟ وجوب القراءة، وتصح منه الصلاة بالرغم من أنه ما يقرأ، لكن تصح منه شنو؟ الصلاة، لأن دليل دل على أن الصلاة جماعة يسقط عنه ماذا؟ هذا الجزء وجوب، هذا الجزء وجوب الاتيان القراءة يسقط عنه. هذا هو الثابت. فماكو دليل على ماذا؟ على التخيير بين الصلاة الفرادة بهذا الشكل وبين الصلاة شنو الاتمام. هذا مسقط، هذا مسقط لا يتصف بالوجوب، لا يتصف بالوجوب كما ذكرنا. هذا اللي قلنا سابقا في الدرس الأخير، كنا نقول بأنه أن وجوب الوفاء بالنذر اللي يعني وجوب اللي ينتج وجوب الصلاة جماعتان، إذا نذر الصلاة جماعتان، قلنا بأنه هذا الكلام قلنا يجي أنه هل يقيد إطلاق الأمر بالصلاة أو لا؟ هذا أوجب التوهم أنه إطلاق، كأنه الأمر بالصلاة بإطلاق يشمل شنو؟ يشمل الصلاة جماعة والصلاة شنو فرادة، مو هذا مقصودنا. وإنما المقصود هذا أن الأمر بالوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الصلاة جماعة، هذا هل يوجب اختصاص ذاك الأمر بالصلاة جماعة أو لا؟ هو هذا معنى الشرطية وعدم الشرطية. يعني هل نفهم من وجوب الوفاء بالنذر أنه يقول أن المنذور يكون شرطا في صحة الصلاة؟ وإذا كان شرطا في صحة الصلاة معناه أن الصلاة منحصرة بماذا؟ منحصرة بالصلاة شنو؟ جماعة. هذا اختصاص. هل يختص وجوب الصلاة الظهر فيما لو نذر الإتيان بها جماعة؟ هل يختص بخصوص الصلاة جماعة بحيث ما يشمل الصلاة فرادها والصلاة فرادها تخرج عن إطلاق الأمر ما يشملها أو لا؟ هذا المقصود به. وقلنا بأنه لا، لا يجب هذا، لأن وجوب مو شرطي، وجوب نفسي، ما يترتب عليه أكثر من الشنو؟ من الإثم والمسؤولية وكذا، هذه الأمور. ولا مو وجوب شرطي، ليس شرطا في ماذا؟ في صحة الصلاة. فيبقى الأمر على حاله، يشمل الصلاة فرادة والصلاة فرادة داخلة في هذا الأمر، فإذا جاء بها تكون شنو؟ صحيحة. فليس الخلط والالتباس في هذا الموضوع. هذا شيء. الشيء الآخر، بعض الأخوان ذكر في مسألة ذكرناها في الدرس السابق، مسألة الترتب وطرحناها، وهي أنه قلنا ماكو منافاة بين وجوب الصلاة جماعة الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر طبعا، وطبعا في الأمر باب التطبيق، مو مقصودنا أنه يجي وجوب يتعلق بماذا؟ بصلاة جماعة. لا، باعتبار أن انطباق عنوان الوفاء بالنذر عليها تكون واجبة بهذا الاعتبار. ماكو منافاة بين وجوب الصلاة جماعة وبين ماذا؟ بين الأمر بالصلاة مطلقا اللي عبرنا عنه شنو؟ بإطلاق الأمر بماذا؟ بالصلاة. ماكو منافاة بينهما، ماكو منافاة بينهما. أمران مستقلان كل منهما له موضوع، ذاك موضوع مطلق الصلاة، الصلاة فرادى، ذاك موضوع هذا كما قلنا موضوع الصلاة فرادى اللي لها أفراد طولية وأفراد شنو عرضية، هذا هم موضوع شنو موضوع الصلاة شنو جماعة، يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر شنو جماعة، لكن الإطلاق أن يبقى على هذا يشمل الصلاة فرادى بلا أشكال، ماكو منافات بينهما، فإذا ماكو منافات بينهما قلنا نقدر نصحح الصلاة فرادى إذا خالف بهذا الأمر، لأنه شنو لأنه داخل في الأمر ومشمول بالأمر فتصح منه الصلاة فرادى وإن كان آثما بترك الصلاة شنو جماعة. هاي مرحلة نزلنا قلنا لو قلنا بالمنافات بين الأمرين فغاية ما يثبت بذلك شنو هو عدم شمول الأمر بالصلاة للصلاة فرادى، لأن التنافي يقتضي شنو اختصاص الأمر بالصلاة الظهر بماذا بصلاة جماعة بناء على الشرطية اللي قلناها، فغاية ما يلزم منا أنه لا يشمل نهي ماكو عن الصلاة فرادى، لأن النهي كان مبني على مسألة شنو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لكن ما أنكرنا هذا فإنه ما كنا نهي عن الصلاة فرادى، وإنما غاية ما يلزم أن الأمر بالصلاة لا يشمل ماذا لا يشمل الصلاة فرادى، فأكو مسألة عدم شمول الأمر للصلاة فرادى، إحنا قلنا بأنه يمكن تصحيح الصلاة فرادى بالأمر الترتبي بهذا البيان، لأن نقول بأن الواجب عليه هو الصلاة جماعة، فإن عصاه وخالفه تجب عليه الصلاة شنو فرادى، كما يقال في مسألة الزوال في مسألة الإزالة والكذا أنه يؤمر هو بالصلاة يؤمر بالإزالة لأنه فوتي أهم باعتبار أنها فوتية والصلاة لها مجال فيؤمر بالإزالة، لكن على تقدير عصيان هذا الأمر يؤمر بماذا يؤمر بالصلاة، فهذا الأمر الترتب يكفي لتصحيح شنو الصلاة، هذا قلنا بعض الأخوة قال بأنه هذا الترتب هو مخصوص لموارد التزاحم وموارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين شنو بين الواجبين على امتثال كلا الأمرين كما في الإزالة والصلاة، هو مو قادر على أن يمتثل الإزالة أو في مسألة الغريقين مو قادر على أن يمتثل كلا الأمرين، أم انقذ هذا الغريق أم انقذ هذا شنو الغريق، هو مو قادر على الجمع بينهم فيقدم الأهم فيؤمر بالأهم، لكن هذا مو معنى أن الأمر بالمهم هيك يخرج بالمرة، لا نقول بأنه يؤمر بالأهم فإن عصى الأمر بالأهم يؤمر بيش بالمهم يؤمر بالمهم، هذا هو الأمر الترتبي، لكن كلامي هذا أن الأمر الترتبي هل يختص بهذا أو لا، يعني هل يجري في الواجبين اللذين لا تزاحم بينهما لا تزاحم بينهما، النقطة الظاهر في الترتب هي هذه، المهم هو هذا في الترتب أن لا يكون الأمر شاملا لفرد بسبب ماذا بسبب شموله لفرد آخر، يعني أن الأمر الفعلي المتوجه إلى المكلف هو ماذا هو الأمر بالأهم، وهذا الأمر لا يشمل المهم، هذا الأمر لا يشمل لأي سبب كان لا يشمل المهم، سواء بسبب ضيق قدرة المكلف على ماذا على الجمع بينهما كما في موارد التزاحم أو لسبب آخر كما في محل الكلام، في محل الكلام نقول بأن هذا الأمر بالصلاة أساسا هو يشمل الصلاة فرادى، بل هو موضوع الصلاة فرادى هو موضوع الصلاة فرادى، لكن باعتبار النذر وجوب الوفاء بالنذر والالتزام بأن وجوب الوفاء بالنذر وجوب شرطي بمعنى أن الجماعة شرط في ماذا في صحة الصلاة، فنقول بأن هذه الصلاة فرادى تخرج شنو عن هذا الأمر، إذن هي خرجت عن هذا الأمر بهذا السبب بسبب ماذا بسبب اختصاص الأمر بالصلاة جماعة إذا قبلنا ذلك. هنا ما قمنا من الثلاث لأن نقول ما يخالف، تشمل الصلاة جماعة والمأمور به هو الصلاة جماعة، لكن لا مانع من أن نلتزم لأن هذا الأمر يتعلق بالصلاة فرادى عند عصيان ماذا؟ عند عصيان الصلاة جماعة. فالترتب في المقام يجري، وكما ذكروه يعني سيد خوي وسيد خوي ذكروا في المجلس ذكروا بأنه ما قمنا من جريان الترتب في المقام. زين، نجي إلى المورد الآخر الذي ذكره السيد الماتن من موارد وجوب الجماعة. قال: والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها. هذا المورد المادة الرابع الثالث، إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها. وسواس، إذا كان ترك الوسواس موقوف على الصلاة تجب الجماعة، تجب عليه الجماعة أن يصلي جماعة إذا كان ترك الوسواس موقوفا على الجماعة. طبعا هنا كأن المفروض في المقام هو أنه الوسواس حرام، وسواس حرام بتمام مراتبه أو بالمراتبه العليا، بتمام مراتبه نقول بأنه إذا كان ترك الوسواس ترك الحرام موقوف على شنو؟ الصلاة جماعة، فتجب الصلاة جماعة مقدمة وتخلصا من شنو؟ الحرام. إذا قلنا بأن الحرام هو مراتب العليا، فإننا نفترض بأن التخلص من هذه المراتب العليا للوسواس موقوف عليها من؟ على الصلاة جماعة، فتجب الصلاة جماعة تخلصا من الحرام أيضا. إذا كنا نفرق عن ماذا؟ عن حرمة الوسواس إما بتمام مراتبه أو ببعض مراتبه. الشيء الآخر هو هذا، أنه كأن المفروض في هذه المسألة أن الوسواس يكون في الصلاة، هذا ما له علاقة بالوسواس بالنجاسة والطهارة، لوضوح أن ترك الوسواس هنا ما موقف على صلاة الجماعة. الموقوف على صلاة الجماعة هو ترك الوسواس وين؟ في الصلاة. هذا إذا صلى وحده ويأخذ وسواس يكرر الكلمة الواحدة 20 مرة، كررها 20 مرة ما يدري أنه نطقها بشكل صحيح أو لا، يأخذ الوسواس. وسواس في القراءة، وسواس في الصلاة، هذا اللي هو يكون تركه، نصور يعني أن يكون تركه موقوف عليه من؟ على الصلاة جماعة، لأنه إذا صلى جماعة يتخلص من المشكلة، يتخلص من هذه المشكلة خصوصا القراءة. في بقية أفعال الصلاة قد الجماعة ما تخلص من الوسواس، يعني في القراءة يخلص منها، يعني يتحملها المال، يتحملها الإمام فيخلص من القراءة. فهذا المقصود بالمسألة، يعني إذا كان ترك الوسواس في الصلاة وبالخصوص في القراءة موقوف على ماذا؟ موقوف على جماعة، فيقال هنا بأنه تجب عليه الجماعة، فهذا من موارد وجوب شنو؟ الصلاة جماعة. لماذا تجب عليه الجماعة؟ لأنها مقدمة للتخلص من الحرام، بها يتحقق التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب، فتكون الصلاة شنو؟ جماعة واجبة. واضح، هذا هو محل الكلام. أو هذا الشيء كما قلنا موقوف على الالتزام بأن الوسوسة حرام، يعني هذا الوسواس يفعله حراما، وهذا الالتزام واضح أن الوسوسة حرام بتمام مراتبها أو مراتبها العليا. تعالوا بيت، وصلى الله على محمد.